الظهيرة من استوديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. في اتفاق غزة تحضيرات ميدانية لفتح معبر رفح دون تحديد موعد لبدء تشغيله، ورئيس الأركان الإسرائيلي يتواعد حماس. الرئيس السوري يصل موسكو، ومصدر حكومي يؤكد أنه سيطلب خلال زيارته الأولى تسليم بشار الأسد. الناتو يسعى لتسريع بناء جدار المسيرات وإيجاد وسيلة أكثر كفاءة لإسقاطها. نبدأ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عززت قوات الأمن التابعة لحماس انتشارها في شوارع مدن قطاع غزة المدمر للحفاظ على الأمن والنظام، ونفذت عمليات إعدام بحق ما اعتبرته حماس بالعملاء، في حين لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنزع سلاح حركة حماس. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: إذا لم يتخلوا عن السلاح سنتكفل بنزعه نحن، محذرا من أن ذلك سيحدث بسرعة وربما بعنف. وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي حركة حماس قائلا أنه لن نسمح بأي تهديدات، ويدنا على الزناد وعلى الدبابة وعلى الطائرة الحربية وفق تعبيره. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى التعرف على هوية 3 من الجثامين الأربعة التي سلمتهم حماس مساء الثلاثاء في غزة، وأن الجثمان الرابع لا يعود لرهينة إسرائيلية. ومن جهة أخرى قالت مصادر إسرائيلية مطلعة أن التحضيرات الميدانية لا تزال جارية على الأرض لفتح معبر رفح الأربعاء دون تحديد موعد نهائي لبدء تشغيله، مشيرة إلى أن المعبر الآن لن يفتح نتيجة لاستمرار الترتيبات اللوجستية والإجراءات الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب تحديثات تتعلق بآلية التشغيل والرقابة الدولية، وسط تقديرات ترجح إمكانية فتح المعبر الجمعة إذا ما اكتملت الشروط المطلوبة. وأعلن الدفاع المدني في غزة عن مقتل 6 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار عليهم بعد اقترابهم من مواقعهم. معي الآن الزميلة مازن حمود في فقرة سؤال وجواب. مرحبا مازن.
أهلا بلقيس.
إذن مازن، على الرغم من أن اتفاق غزة يحمل بنودا غامضة فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين، إلى أن ترامب يعد نفسه قد أسس لشرق أوسط جديد.
نعم بالفعل بلقيس، يعرف دونالد ترامب بتجنبه المبالغة في استشراف المستقبل، حتى وإن كان يعتقد لأسباب يعتبرها مقنعة أنه أرسى من خلال اتفاق غزة أسس شرق أوسط جديد. وفيما حقق الرئيس الأمريكي ما يعتبره انتصارا دبلوماسيا كبيرا خلال زيارته الخاطفة إلى إسرائيل ومصر يوم الاثنين بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن في غزة، تفادى الاستفاضة في الحديث عن العقبات الكثيرة التي تعترض طريق السلام ومستقبل الفلسطينيين. وقال ردا على سؤال على حل الدولتين على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى واشنطن: سأقرر ما أراه مناسبا لمستقبل غزة والفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى، مضيفا: أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولة مزدوجة أو دولتين، نحن نتحدث عن إعادة أعمار غزة، ليرجئ بذلك هذا النقاش إلى وقت لاحق. ووقع ترامب مع قادة مصر وقطر وتركيا إعلانا بشأن غزة يوم الاثنين التزموا فيه السعي لتحقيق رؤية للسلام في الشرق الأوسط، وهي وثيقة احتوت مع ذلك على مصطلحات غامضة.
إذن ماذا عن الضفة الغربية؟
نعم بلقيس، يكمن المجهول الكبير في كون خطة ترامب أبعد ما تكون عن خطة سلام لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وركزت بالتالي على غزة بشكل مباشر. في هذا الإطار نقلت CNN يوم الاثنين عن باربارا ليف، نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط، أي في عهد الرئيس جو بايدن، قولها إن ترامب تجنب الخوض في العناصر المفقودة في النقاش، أي كيف يمكن أن ينسجم الاتفاق مع الحل السياسي لدولة فلسطينية ولا سيما على أراضي الضفة. فتشير الخطة، تقول ليف، إلى إمكان فتح مسار موثوق لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعترف به بأنه ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، لكنها تبقى غامضة للغاية في هذا المجال، فيما يعارض رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية. فهل يمكن للوضع في الضفة الغربية أن يبقى مستقرا أم سنشهد انهيارا؟ من هنا وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن التسارع بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية يشكل تهديدا وجوديا لدولة فلسطين.
شكرا لك. ما زلنا ننتظر يعني الأحداث لنرى إن كان بالفعل هذا الاتفاق سوف يستمر،
وهذا ما تبديه الأيام المقبلة.
نعم، شكرا لك جزيلا. أما الآن ننتقل إلى خبر آخر من نوعها. أفاد مصدر حكومي فرنسي أن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى موسكو اليوم الأربعاء سيطلب خلال زيارته الأولى إلى روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر إلى هناك في كانون الأول ديسمبر. التفاصيل مع روجي خوري.
هذه الزيارة هي الأولى للشارع منذ توليه السلطة بعد سقوط حكم بشار الأسد في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي. المصدر الحكومي أضاف أن الزيارة المقررة يشارك بها الرئيس أحمد الشارع ووزير الخارجية ومسؤولون عسكريون واقتصاديون. وتابع المصدر من المقرر أن يلتقي الشارع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيبحث الطرفان ملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار وأيضا وضع القواعد الروسية في سوريا، بالإضافة إلى موضوع إعادة تسليح الجيش الجديد. وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشارع اعتمدت نبرة تصالحية تجاهها منذ البداية. نذكر بأن وزير الخارجية سوريا أسعد الشيباني قد زار موسكو أواخر تموز جويلية الماضي، وفي تلك الزيارة الأولى لمسؤول في الحكومة الجديدة أكد على الاحترام المتبادل. في شهر أيلول سبتمبر الماضي زار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك دمشق، وقال حينها إنه جاء من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر شباط فيفريير الماضي اتصالا بالشارع أكد فيه دعمه وحدة الأراضي السورية وسيادتها. تسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفيتي السابق في ظل السلطات الجديدة.
إلى فرنسا، حيث وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمنيا على تجميد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة حتى بعد انتخابات 2027 لمنح حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو فرصة للبقاء. ويأتي ذلك وسط فوضى سياسية وانقسامات برلمانية مع تهديدات بحجب ثقة ومحاولات لتمرير ميزانية تهدف لخفض العجز المالي دون إشعال انقسامات داخل الائتلاف الحاكم. اجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم في بروكسل لبحث سبل تعزيز رد التحالف في أعقاب سلسلة من الاختراقات الجوية الروسية للأجواء الأوروبية، تعتبرها بروكسل اختبارا جديدا من الكريملين لقدرات الدولة الحليفة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في إشارة إلى رد الحلف: لقد قمنا بما تدربنا عليه ونجحنا في ذلك، لكننا بحاجة إلى المزيد. كما أعلن الأمين العام للناتو عن تعاون الحلف والاتحاد الأوروبي لإنشاء جدار المسيرات لحماية الدول الأعضاء من الطائرات المسيرة، مع دعوة وزير الدفاع الهولندي لإيجاد وسائل أكثر كفاءة لإسقاطها بدلا من استخدام مقاتلات F-35. وأعلنت بريطانيا وكندا انضمامها لخطة الاتحاد الأوروبي للاستفادة من أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا. ويهدف الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض دون مصادرة مباشرة للأصول مع ضمانات لحماية المطالبات الروسية المحتملة، ومن المتوقع التوصل لاتفاق سياسي قريبا لتعزيز الدعم الأوكراني وزيادة الضغط على روسيا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرتنا الأخبارية. أما الآن ننتقل إلى النشرة الرياضية. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
إذن السعودية وقطر تتأهلان إلى المونديال.
تأهل بالفعل المنتخب السعودي إلى نهاية كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه بعد تصدره مجموعته في الملحق الآسيوي أثر تعادله أمس مع العراق 0-0، كما لحقت به قطر التي تأهلت للمرة الثانية في تاريخها والأولى عبر التصفيات بعد فوزها على الإمارات بهدفين لهدف. يذكر أن الأردن كانت أول المنتخبات العربية التي تأهلت للمونديال من التصفيات المباشرة من منطقة آسيا.
إذن السنغال وساحل العاج وجنوب أفريقيا يكملون نصاب المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال.
ضمنت كل من الكوديفوار والسنغال وجنوب أفريقيا بطاقات العبور. تغلبت كوديفوار على كينيا 3-0 في مباراتها الأخيرة، وسيشارك بطل أفريقيا في نهاية كأس العالم للمرة الرابعة. منتخب السنغال تأهل للمونديال بفوزه على جاره منتخب موريتانيا بأربعة أهداف لصفر، وكانت السنغال بلغت دور الثمانية في نسخة 2002 في المونديال، وشاركت أيضا في في نهائيات 2018 و 2022، وتأهل جنوب أفريقيا إلى النهائيات بعد فوز على ضيفتها رواندا 3-0، وسيكون ظهورها في النهائيات المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هو الأول منذ استضافتها كأس العالم 2010. 9 منتخبات إذن بلقيس إفريقية صعدت مباشرة من التصفيات هي المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، سنغال، الكوت ديفوار، الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.
ماذا عن الملحق الإفريقي للمونديال إذن؟
ضم أربع من أفضل 9 فرق أنهت التصفيات في المركز الثاني في مجموعاتها، وهي الجابون ب 19 نقطة، جمهورية الكونغو الديمقراطية ب 16 نقطة، الكاميرون ب 15 نقطة، ونيجيريا ب 15 نقطة. هذه المنتخبات الأربعة ستخوض مرحلة ثانية عبارة عن دورة مصغرة تتكون من نصف نهائي ونهائي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة بين 13 و16 من نوفمبر القادم. سيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون، بينما سيواجه الجابون منتخب نيجيريا، والمنتخب الذي سيفوز في هذه الدورة سيخوض بعد ذلك مباراة فاصلة أخيرة، وهي الملحق القاري بين القارات ضد منتخب من قارة أخرى.
وفي خبرنا الأخير، إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل إلى كأس العالم، ورقم قياسي لرونالدو.
فعلا أصبحت إنجلترا أول المنتخبات الأوروبية وصولا إلى المونديال القادم بفوزها بخماسية نظيفة على لاتفيا، سجل منها المهاجم الكبير هاري كين ثنائية، بينما أجل منتخب المجر تأهل البرتغال بالتعادل الإيجابي في آخر دقيقة 2-2، في وقت عزز فيه النجم الكبير كريستيانو رونالدو رقمه التاريخي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تصفية كأس العالم برصيد 41 هدفا، حيث سجل هدفي البرتغال.
شكرا لك عبدو على كل هذه التفاصيل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ريمو جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.